أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
السلام عليكم، أهلا وسهلا يا رفاق، معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جولان، أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس للبودكاست. هذه الحلقة استثنائية لأننا ذهبنا إلى مكتبة خاصة لضيف حلقتنا وهو محمد بن عبد الرزاق القشعمي، باحث سعودي ومهتم بالتراجم والسيرة الذاتية السعودية. في هذه الحلقة سنتكلم عن الروائي السعودي عبد الرحمن منيف، لكن لن نتكلم عن عبد الرحمن منيف في عيون قراءه، بل سنتكلم عن عبد الرحمن منيف في عيون أصدقائه. يقال أن أبو يعرب محمد القشعمي هو أكثر سعودي يعرف عبد الرحمن منيف. في هذه الحلقة ذهبنا إلى مكتبته الخاصة وتحدثنا عن عبد الرحمن منيف، عن بداية علاقاتهم وصداقتهم وتفاصيل وكواليس كتابه الذي كتبه عن عبد الرحمن منيف، ثم ما بعد وفاة عبد الرحمن منيف، ثم عن عبد الرحمن منيف تحديدا وانتقال عائلته من القصيم إلى بغداد، ثم ترحاله هو كذلك ومناهضته السياسية، ثم ترك الجانب السياسي والمواجهة المباشرة إلى الجانب الروائي والمواجهة غير المباشرة. عن عبد الرحمن منيف الإنسان والكاتب والروائي نتحدث في هذه الحلقة مع محمد بن عبد الرزاق القشعمي. أما الآن لتبدأ الحلقة. الله يحييك أبو يعرب، يا مرحبا ومسهلا. اليوم تعتبر حلقة خاصة، وهي أننا أول ضيف نزوره في مكانه الخاص، وشكرا أنك أعطيتنا هذه المساحة أن نجي هذه المكتبة. طيب، أنا في البداية ببدأ أبو يعرب، اليوم إذا قلنا محمد القشعمي فأحدهم قال، وكذلك قرأتها في كتابك، أن أبو يعرب هو تقريبا السعودي الأكثر معرفة أو أكثر قربا لعبد الرحمن منيف، الشخصية اللي راح نتكلم عنها. ودي أسولف عن البدايات، كيف عرفت عبد الرحمن منيف؟ هل كان صدفة أم بحثا عن عبد الرحمن منيف؟
حياك الله.
الله يطول،
فرصة طيبة، مرحبا بك أنت ورفاقك.
الله يرفع قدرك.
وهذه فعلا أنا والله سعيد جدا، سعيد جدا باختياركم للشخصية اللي منتكلم عنها، وكان مفاجأة لي بصراحة، ولكن على أي حال إن شاء الله نبدأ بداية جيدة، وإن شاء الله نشمل كل الشخصيات اللي تستحق فعلا أن تطرى وتذكر وتشكر بصراحة.
صحيح.
أنا بحكم تنقلات عملي لما كنت في رعاية الشباب أتنقل بين الرياض والخبر وبريدة ثم الأحساء ثم حايل ثم العودة للرياض، 12 سنة تقريبا انقطعت عن القراءة، كنت أقرأ قبلها. وفوجئت بمرة دعاني دكتور سعاد البازعي مع مجموعة يحتفي بأحد الأشخاص اللي جوا من أمريكا دراسات العليا، ولقيت مجموعة من الشباب، منهم عجوز الزهراني ومنهم سعد الدوسري وعبد الله الصيخان، وتكلمون عن رواية جديدة اسمها التي لعبد الرحمن منيف، وكتاب ثاني لصنعاء إبراهيم اسمه اللجنة. فأنا أول مرة أسمع فيها بصراحة، فكلام كلامه شوقني إني أحاول أبحث عن الكتابين وأقرأهم. ولما قرأت التي وبعدها بيشهر صار مناسبة وروحنا في معرض كتاب أو معرض متنقل بين مسقط وبين أبوظبي، مريت المكتبات في أبوظبي لقيت يفتحون كراتين جديدة فيها الجزء الثاني الخدود، وشريت مجموعة من النسخ منها كهدية للشخص اللي عارني التيم ونفس الوقت عشان فقرأت كتب الأخرى. وجدت في مكتبة اللي هي دار العلوم لعبد الله العوالي وجدت قصة حب مجوسية، وجدت قصة حين عبرنا الجسر والعالم بلا خرائط، وشريتها وبدأت أقرأ الرجل، وعرفت يعني أنه سعودي وأنه مقيم في سوريا وأنه كذا. بعدها بسنة عام 1422 تقريبا، يعني 1992 1992 انتقلت إلى معرض الكتاب في دمشق
عام 1412.
أي التقيت بعبد الرحمن منيف في دار دار الفكر العربي، وتعرفت عليه وقلت له أنا معجب بما تكتب وكذا. وبعد أيام التقيت معه في مطعم في الرابية بدمشق الربوة مع دور النشر اللبنانية وغيرها، وتعمقت العلاقة أكثر. والمرة الثالثة دعاني لبيته وصارت العلاقة، فسكنت في قرية اسمها دير عطية في السنة الثانية على بعد 8 كيلو من دمشق، وكنت أزوره كل ما أجي لمعرض الكتاب أزوره أولا وأدعيه يزورني، وكانت العلاقة أكثر حميمية وأكثر كذا. طبعا قريت كل كتبه، أهداني الكتب اللي ما هي عندي، وجدت الكتب الأخرى كذا وأجمع ما كتب عنه، فصارت العلاقة. وطبعا لست أنا أكثر أو أول سعودي يحب الرجل أو يقرأه، كثير جدا من الناس اللي صراحة يعني فرحوا وسعدوا بأن يكون واحد من السعوديين. أنا وجدت كتابات في اليمامة مثل راشد السمراني ومثل محمد الدبيسي ومثل عبد الله الزيد الله يرحمه، مثل مجموعة من الإخوان كتبوا عنه وأطروا عمله. بعدين صرت أجمع ما قيل عنه وما كتبه هو، أحاول أني أنا أجمع الكتب والمقالات اللي نشرها في المجلات وما قيل عنه. جمعت حوالي 100 عنوان، وفي المعرض القادم في دمشق قابلته وجدت أصدر كتاب اسمه الكاتب والمنفى في المنفى وكذا. قلت له أنه بعض الأشياء اللي أنا جمعتها ذكرتها في كتابك هذا، فمعناها أنك أحرقت علي مشروع.
أي وش كان الدافع أبو يعرب اللي جمع هذا؟
حب الرجل وفي وقت هواية. أني أنا في وقت عبد المك فهد كنت أعمل، وعندنا كثير من الأعمال اللي ممكن ننتقي منها ما نشر عنه، واللي ما ألقاه حصلت في مركز الملك فيصل وهكذا. قال أنت يعني مثل ابن جني وأنا مثل المتلبي، أنت عارف بشعلي مني.
جميل.
أو تبغى نتبادل المواقع؟ قلت لا عفوا، أنا قصدي أنه أنا بس مستمر على عملي. ولهذا بعد سنة أنجزت ترحال الطائر النبيل قبل وفاته بسنتين تقريبا أو سنة ونص. ومن حسن الحظ أن الكتاب نشر في لبنان، والناشر طلب منه يسلمه 100 نسخة. فكلمت بعد ما تأكدت أن وصل الكتاب إليه، كلمت ورد على زوجته وشكرتني على أنهم كثير من الناس يجون يسألون من الدارسين والباحثين عن معلومات عنه وعن عائلته، وأن الكتاب هذا وفر لهم الفرصة وصاروا يعطونهم الكتب الكتاب نسخة من الكتاب، ويعني يفتكون من كذا. رغم أنه أصيب في شلل كلوي صار يتعب في الأخير وكذا، ولكن على أي حال الكتاب سد فجوة كبيرة، وحتى أنه يعني وجد مكانه في المكتبة العربية وعد نشره بعد سنة تقريبا، وعيد نشره ولكن للأسف لم يدركه، توفاه قبل ما يشوف الطبعة الثانية. الطبعة الثالثة لما توفى كتبوا عن سعوديين كثير رثائيات، فأنا جمعت ما قيل عنه وأضفت لها بعض الأشياء اللي كتب عنها في الخارج، وبالذات فوزه بجائزة سلطان عويس في الإمارات، وفوزه بجائزة الرواية العربية في القاهرة، وفوزه في عدة جوائز أخرى، والكتب المترجمة أضفتها وسويت الكتاب، صارت الطبعة الثالثة اللي هي عبد الرحمن منيف في عيون المواطنين. هاي تقريبا الطبعة الثالثة.
جميل. ليش سميتها عبد الرحمن منيف في عيون المواطنين؟
يعني محبيه من أبناء البلد، لأنه صراحة الناس ينكرون أنه سعودي، بعض الناس ما يعرفون أنه سعودي.
هذه أنا بجيها هذه،
لأن المؤرخين تعرف يقولون أم أبوه سعودي من نجد وأمه عراقية، هذا مو صحيح. حتى اضطريت أن أخته عصة شقيقته كتبت مقدمة وقالت أمنا نورة سليمان الجمعان، وسليمان الجمعان أحد العقيلات اللي راحوا واستقروا في العراق وتزوج عراقية، وأنجب محمد شريك إبراهيم النيف أبو عبد الرحمن، وهذه نورة ومنيرة. نورة تزوجها اللي هو إبراهيم النيف أبو عبد الرحمن، آخر زوجها له طبعا، تزوج قبلها عدة زوجات وجابت منه عيال عبد الله وعلي وغيره يعني البنات ومها وكذا. فعبد الله له أبناء اللي هو الدكتور ماجد المنيف والدكتور إبراهيم اللي توفى قبل كم سنة في كوريا الجنوبية.
أسلم كنت بداخل بس عندك تعليق، أسلم
تفضل.
أي الله، لا أنا نفس الفكرة أن سعودي غير سعودي. اليوم أي واحد يتكلم عن عبد الرحمن منيف يذكر هذه النقطة، أنه كيف سعودي وما جاء أصلا السعودية تقريبا، أو هذا ما أعرفه. فأنت أخذتها كمنطلق أنها تسلسلها العائلي إلى هذه اللحظة.
طبعا أبوه جاي من عقيلات من عيون الجوا، من الروضل بعيون الجوا، وبعدين رحلوا القصيبة، أو رحلوا من القصيبة لعيون الجوا وهو صغير في السن، كان عمره حوالي 10 أو 11 سنة بس كان الوقت يكون رجل يعني. طلب أن يرافقه من العقيلات، راح الواحد اسمه عيال العقيل رئيس الحملة، وهو أمير القصيبة كان وقتها يحمل يعني مع حملة يروحون العقيلات يبيعون المواشي والليبل أو الخيول ويجيبوا مدلها مواد غذائية وملابس وكذا، فأرادوا يرافقونهم ورفض، كانت صغار في السن ولا هم مستعدين وطردهم، هو واحد اسمه الشايع عبد الله الشايع. فلهذا لقوا في حملة ثانية ورافقوها. فلما وصل العراق اللي هو إبراهيم النيف بدأ يتاجر وبدأ يبيع ويشتري وتحسن وضعه، وبعد سنتين أصبح يسمى العم إبراهيم. جايح العقيل، العقيل هذا مصيب يعني تجارته كسدت شوية فاحتاج إلى سلف، فراح يجرب حظه مع
العم إبراهيم.
فقال يا عم إبراهيم أبي منك لو سمحت كذا، قال تتذكر لما طردتني؟ قال لي كنت إبراهيم بس أنا عم إبراهيم. قال هذا صار
اختلف المعنى،
إنما لو يجيني الخوش هذا اللي هو رفيجك كانت ما عندي إلا ما أطلق الحداد، إنما أنت العم. فأعطاه ما يريد وبدأت القصة. فلهذا إبراهيم النيف صار يتاجر بين العراق ودمشق والأردن، وتعرف التعامل مع البدو والبادية ما يستقرون في أرض معينة،
صحيح،
ويأخذون البضائع على أمل أنهم يسدون في السنة القادمة أو إذا قايضوا صار الربيع وصار السمن ولقط وكذا يبيعون يجون ويسدون عليهم. فهو لما توحدت المملكة اشترى بيت في المدينة، وصى واحد وشرى بيت عمان، جاء العمان وبنى بيت مسلح وبدأ يروح للبادية في الصحاري يجمع فلوسه. وللأسف بعد ما زوج نور الجمعان وجاء عبد الرحمن وصيب بحادثة وقلبت السيارة، وصيب بحادث ظهره وتأثر في الظهر ودخلوا المستشفى الطلياني وبالعلاج، ويطلع شوية ويرجع للمستشفى. المهم أنه توفى عام 36 وعمر عبد الرحمن تقريبا 3 سنوات.
3 سنوات صح.
وطبعا عنده حصة أحد النتيجة حصة هذه بنته وخديجة. خديجة توفت بعد ما أخذت الجامعة جامعة دمشق، وحصة بقيت وخذت الجامعة وجت للسعودية وخذت اشتغلت في التخصصي مترجمة، بعدين في جامعة الملك سعود علم اجتماع وكذا محاضرات، وبعدين زوجت سوري ورحلت إلى سوريا. عبد الرحمن كان تنقل أول شيء لما درس في الابتدائية في والثانوية في عمان، ما في ثانوية قصدي كلية أعلى من الثانوية في عمان، ففي عبد العزيز سكير مندوب المملكة حريص على أبناء العقيلات بحكم علاقته مع الملحقين أو مع المسؤولين السعوديين أو وكلاء الملك بالعجل هناك قبل ما تكون سفارات وكذا، طلب أنه يجي ويتحقون بجامعة بغداد، واخذ مجموعة من السعوديين اللي تخرجوا من الثانوية في الأردن ودخلوا في كلية الحقوق في بغداد.
في بغداد هذا عام كم تقريبا؟
عام 53 ميلادي طبعا
ميلادي.
وبعد سنتين صار حلف بغداد وقامت المظاهرات في البلد.
وش حلف بغداد معليش؟
حلف بغداد بين تركيا وبريطانيا وأمريكا والعراق، حلف ضد التوجه القومي اللي كان عبد الناصر يعني يحمل لواءه وكذا. وطبعا كل الأحزاب العربية البعث والقوميين والشيوعيين كلهم ضد الحزب. فقامت المظاهرات في بغداد ونفوه هو ومجموعة معه إلى خارج بغداد، اختاروا مصر وكمل دراسة الحقوق في مصر. وبعدها جاء للسعودية زيارة والتقى مع عبد الله الطريقي وشاوره ونصحه أنه يتخصص في اقتصاديات البترول، وراح ليوغوسلافيا على حساب حزب البعث برضه ودرس في اقتصاديات البترول. ولما رجع صار في مؤتمر حمص اللي هو انقسام حزب البعث، وطلق الحزب مرة واحدة وبدأ في توجه الأدب العربي وبدأ يكتب الروايات. أول شيء قبلها صار هو المسؤول لما جاء للأردن، لما جاء لسوريا اشتغل في شركة ساب كوك اللي هو شركة وزارة البترول النفط في سوريا 4 سنوات، مل من الشغل وراح لبيروت رأس تحرير مجلة اسمها الإبداع سنتين، عرض عليه يأتي للعراق ويرى تحرير مجلة أو يأسس مجلة اسمها البترول والتنمية أو التنمية والبترول التنمية والنفط.
جميل.
لمدة 7 سنوات. لما قامت حرب الخليج الأولى بين العراق وبين إيران، أحس أن الحرب دي ستقود إلى حروب أخرى، وعرف من القضية. وبعدين صاروا يفرضون على أي واحد يكون معهم لازم يكون في الحزب البعث، فهو اختار أن يترك البلد ويروح إلى سوريا، إلى فرنسا. جلس فرنسا 4 سنوات أو 5، قد ألف هو طبعا روايات قبل ما يروح، وله كتب في البترول، 4 كتب عن تأمين البترول،
ما حد يعرف
تفاصيلها.
أي أقول موجودة. ما حد يعرف هذه الكتب تحديدا. لا لا لا. اللي عن يعني البترول
نعم.
نعرف عبد الرحمن منيف روائيا يعني.
لا لا.
أي
في كتاب اسمه مبدأ المشاركة وتأمين البترول، وفي كتاب ثاني اسمه
هنا
يعني بصراحة
أي
وضعتها حسب تواريخ نشرها.
أي
البترول العربي مشاركة أو التأميم بين الثقافة والسياسة و على العموم حسب الحروف الأبجدية هي وضعت.
هنا نعم. يجي تساؤل أبو يعرب، ذكرت في أحد ورقاتك أيوه. تابعتها أحدهم علق أن عبد الرحمن منيف مثلا لم يكمل أصلا يعني الدراسات أعتقد العليا فيما يتعلق في البترول، فهل هذا صحيح ولا لا؟ عبد الرحمن منيف
لم يكمل؟ لا لا أكمل، أخذ دكتوراه.
أخذ الدكتوراه في البترول نفسه يعني.
في البترول نفسه، ولهذا مؤلفاته وعمله كله في المجال البترولي، حتى رثى عبد الله الطريقي لما توفى قبله رثاه بكلام، وذكر في قصته أنه لما شجعه أنه يتخصص في اقتصاد البترول. لا نتكلم عن هذا.
طيب خلني أرجع لك، احنا أخذنا كذا جولة سريعة إلى وصلنا إلى فرنسا تقريبا، لكن قبل الدخول إلى نهاية عبد الرحمن منيف ودي أرجع قليلا إلى النشأة وتحديدا في الجانب الفكري، وأعتقد ذكر هذا الجانب في كتابة سيرة مدينة. أي
سيرة مدينة.
ودي نتحدث قليلا عبد الرحمن منيف في هذه المرحلة، خاصة أنه دخل في الجانب السياسي ثم ترك الجانب السياسي وذهب إلى الرواية. كيف كانت تلك المرحلة فيما يخص منيف؟
هو تأثير الأحزاب عندما كان في عمان أولا، قبل ولو كان طالب ثانوية، كان تعرف يعني تعرف حرب فلسطين تركت أثر يعني قوي في مشاعر الشباب والكبار، لأنه وهذولا تعرف نشأة الأحزاب بكل وقت من 48 47 46 وقت الهزيمة، تكررت الأحزاب المعارضة للوضع القائم، ونفس الوقت المحاولة استرداد الوعي العربي والحماس يعني، لأن الهزيمة أثرت في الوعي المواطن،
الجو النفسي نعم. كامل
أصبح يستعيدون هيبة العرب وكذا، وبين الأحزاب ومنافسة بينهم بين حزب البعث والقوميين والنصريين والشيوعيين وغيره، والحد على الأحزاب المحلية أو كذا قد يسمى تسميات كثيرة يعني. فهو لما راح لبغداد عام 52 كان متشبع وكان ملتزم بحزب البعث، وهناك في العراق تعرف كان يعني حزب البعث مركز الرئيسي بين العراق وبين سوريا، ولكن العراق أشد يعني على أساس أنه قبل طبعا ثورة عبد الكريم قاسم، ولما نور السعيد يعني تعرف قوته وسلطته وكذا صاروا أخذوا المتظاهرين الأساسيين اللي بالذات الغير عراقيين ونفوهم إلى خارج العراق، هو اختار يروح لمصر طبعا، ومصر تعرف على عدد كبير من المافيا بعثيين طبعا في مصر، ولكن تعرف على ناس من قادة الحركة الوطنية من اللي هو الأحزاب الشيوعية كان لها مسميات عديدة في مصر، فهو زامل بعض منهم وعرف تعرف عليهم وبقي أصدقاء طول الفترة، ولكن عدم الالتزام معهم أبقى أنه يعني يفكر الرجل ويحس بالوعي القومي والعربي وكذا، واللي خلاه يعني يستمر على هذا الوضع هذا حتى بعدين راح ليوغوسلافيا على حساب الحزب، برضو ما زال مرتبط به، ولكن لما رجع كان في حزب، كان في اجتماع سنوي الحزب البعث في حمص يعتبر 62، صار انقسام واختلاف مع الوشي العفلق، وفصل هو مجموعة معه من الحزب، وبقي قال أني أخذنا السياسة كمهنة، ولكن أخذت الأدب أو الثقافة كهواية، وبدأ بالرواية يعني بدأ يشتغل بالرواية الأفكار اليسارية أو السياسية اللي كانت تعامل في مخه بدأ يطبقها بأسلوب روائي، فبدأ تنمية الوعي القومي بها الأسلوب الرواية.
وش اللي خلاه يترك السياسة المواجهة بشكل مباشر إلى الرواية المواجهة بشكل غير مباشر؟
وجد أنه أغلب السياسيين يعني متحدثين أكثر منهم فاعلين. وثاني حاجة ما لقى مصداقية، كلهم يتكلمون بالأحلام ولا في تطبيق عملي أو نظري يكترون يحقون ما يحلمون به. هذا اللي خلاه يعني يرجع إلى
الرواية. اليوم أبو يعرب الرواية يعني الأطر العام العالم إذا جاءوا يتكلموا عن الرواية يرون أنها مجرد مثلا يعني ما يأخذونها بمحمل جد، مجرد سوالف مثلا، وهذا التصور العام. اليوم منيف يحاول يثبت غير ذلك، يقول لا أنا أخذت الرواية كعمل جدي ومنهجي لأجل تحقيق رسائل وقضايا هو يسعى لها. السؤال أن سلمنا بها بجدية الرواية، ما هي القضية اللي كان يحاول يوصلها عبد الرحمن منيف عن طريق الرواية؟
أنا أول شيء يا أخ محمد لست روائي ولست ناقد، أنا مجرد حبيت الرجل وجمعت ما كتب وما كتب عنه ووصلت الكتاب هذا في حياته، وهذا هو أهم شيء، أني حس بأنه لن ينسى أو لن ينسى وبالذات كذا. إنما أنا أنصحك في شخص كان معي قابلنا سوا عبد الرحمن منيف وكتب عنه وهو روائي اللي هو أحمد الدويحي. أنا أنصحكم مقابلتها تستكمل الصورة. جميل. اللي انت ترسمونها عنه أنا لن تأخذوا مني ما يفيد ما عدا العلاقات والسيرة الذاتية والعلاقات الإنسانية اللي هو
وهذا اللي نبغاه يعني. تحديدا ذكرت في كتابك
وفي مقالة على فكرة كتبها عن مقابلة أحمد الدويحي في الكتاب نفسه.
أنا قرأت الكتاب وجمعت المقالات ويعني دائما يوقفني العنوان، ودي أرجع قليلا. أيوه. اللي عبد الرحمن منيف في عيون مواطنيه. ودي أسأل عبد الرحمن منيف في عيون أصدقائه، في عيون أستاذ محمد القشعمي، في عيون الأصدقاء الآخرين، كيف كانوا يجدون عبد الرحمن منيف كصديق يعني قرب إليهم المشهورة؟
أول شيء جدية الرجل وصدقه ووضوحه. أنا أذكر أنه يدعيه في القرية الديراطية، وكان قبل الموعد بخمس دقائق أتوقع أنه وصل، ولكن هو يقف عند الباب طلع الساعة ما يضرب الجرس إلا عندما تحين الموعد بالضبط. فهذه صدقة والتزام بالمواعيد، وهذا جانا كم مرة أكثر من 4-5 مرات زيارة، أحيانا مع بنته ومع ولده ومع واحد اسمه من فلسطيني صاحب دار النمير حمزة برقاوي، ويعني مرة مع زوجته كمان، وكان يعني مواعيده وكذا دقيق، وكان يتكلم وكان جاد، ويعني صار الحالة أو ما مع زوجته يحاول يتكلم براحته، لكن زوجته تحاول يعني تتكلم عنه وتجاوب عنه لو سؤل ولا كذا. يعني هذا شيء الله يرحمه الآن 14-15 سنة أو لا 19 سنة
الآن بالهجري تمينا 20
19 سنة الآن تقريبا، توفى في يناير عام 2004
صحيح
2004 الله يرحمه، يعني بعد سنة ونص سنتين تقريبا يكمل 20 سنة هو لهذا. وبعدين رواياته سهلة قراءتها وسهل الكذا، واللي يعرف طريقة في السرد يعني يرتاح معه كثيرا. أنا لما بدأت قراءته مدن الملح اللي هو بالذات التي والأخدود، وأنا أعرف المنطقة الشرقية وأعرف رامكو بداية رامكو وأعرف الوضع العام، يعني أحس أني كان يتبع خطواته أو الخطوات اللي هو يكتبها كان يشاهدها، رغم أنه يعني نورة أكتب لما كلمتني من تبوك أختي طبعا غير شقيقة، لما شافت كتابي أو سمعت عنه كلمتني وأعطاني إبراهيم بن أخوها لعمته نورة أعطاني تلفونها وكلمتها وكلمتني، فكانت معجبة كثيرا. قالت أنا اللي كنت أحكي له بعض القصص بعض الأشياء اللي هو كان يحكيها عن الحالة الاجتماعية مع بدايات أرامكو لما جو وبدأوا تنقيب البترول، كيف الوضع وكيف البادية وما يتنقلون من مكان إلى مكان، كيف تعاملهم أم الخوش وأم كذا ويعني محملجي وده بعض الأسماء اللي يضعها أسماء رمزية وكذا، ولكن هي السيرة اللي حقية. وكان أصحك برضو مرة ثانية أن تقابل واحد روائي. جميل. هو اللي يعرف فلسفة الموضوع هذا، هو اللي يعني
إحنا ما نبغى نتعمق فيها، لكن مدن الملح يعني تكلمت أنها من أولى الروايات اللي تعرفت على منيف من خلال اللي هو الجزء الأول. ودي نسولف عن هذه الرواية قليلا، اللي هي 5 أجزاء كانت بدون ملح، وكتبها كان في فرنسا صحيح. يعني هذه الرواية كانت ممنوعة فترة ما، ثم سمحت مؤخرا. ما وش كان سبب المنع؟ هل كان في فعلا شيء مباشر مثلا يمس مثلا السيادة، أو أيا كان سبب المنع ثم يعيد إتاحتها مرة أخرى؟
الرقابة، المذهب الشيعي يقولون كانت مشددة، وبعدين هو نفسه كان محسوب يعني ما زال، لأنه ممنوع كتبه كلها كانت أول، ما غيرت
كل كتبه
طبعا ممنوعة كلها، بس أحيانا يجيبونها. لقيت 4-5 روايات من الأولى في دار العلوم مثلا في الوقت اللي منع مدن الملح، بحكم أنه يتكلم عن العيون، يفسرون أنها الحسا، العيون الحسا، وكل بلد فيها عيون، في عيون في المغرب مدينة العيون، في عيون في سوريا، في العراق، كل شيء يسمع فيه الماء يسمى العيون، فهو يفسرها إلى هذا الشيء. ولكن على أي حال هو المنع مو غريب. طبعا هم حاولوا يدعون الجنادرية وأيام الملك عبد الله، أو لما كولي عهد وعبد العزيز التويجري كان حريص على أن يجمع عدد كبير من ما يحسبون المعارضة وما يحسبونهم ضد المملكة، يجون يحضرون يشوفون نشاط اللي ننفذ في المملكة، النشاط الثقافي، وكيف يستضيفون بعض الناس المشهورين سواء مصريين أو عراقيين أو سوريين أو غيرهم حتى من برا. والملحق الثقافي الصديق الأستاذ خالد الخنين راح لبيته في سوريا وقال له أنت مدعو للحضور الجنادرية، والمهرجان فيه كذا وكذا وما أعرف إيه. قال طيب، ولما بغى يمشي قال له نبغى الجواز عشان نعمل لك تأشيرة. قال كيف؟ دعيتوني على أساس
يا سلام
أنا بسعودي؟
أي.
قال والله هذا الأمر اللي جاني. قال لا، أرسل لي جواز سعودي وأنا هالين جوازه، كان يتنقل بين جواز يا عراقي يا جواز يمني جنوبي يا جزائري.
أي وما عنده كان جواز سعودي؟
لا لا، سحبوا منه الجنسية أو الجواز لما مؤتمر حمص اللي بسببها انفصل عن عزب البعث يعني هذا، فأصبح يتنقل بين المدن العربية وكل يعني يرحب به. فقال أعطوني جواز أول وأنا حر أجي أو ما أجي. المحاولة اللي قبلها بسنة أو سنتين لما راحوا للعهد الأمير عبد الله لباريس مع التويجري وقابل واسطة إبراهيم ابن أخوه إبراهيم منيف، قابل عبد الرحمن منيف هناك وتكلم معه كثيرا وأقنعه وقال له نرحب بك والبلد كذا. والأمير عبد الله عنده طيارة خاصة وحيرجع بعد 2-3 أسابيع إلى الرياض، وأهلا وسهلا تحل معه. فكر في الموضوع، قال طيب إذا رحت بعدين من يضمن خروجي؟ فتراجع. فهو الأخطاء في الترتيب، ولا هو النقطة يعني أنه هو سعودي مهما كان. حتى لما مرض في السنة الأخيرة عرضوا عليه يجي ويعالجون حسابهم ويعطون الجنسية وأولاده، فزوجته رفضت، هي اللي رفعت.
وش كان سبب الرفض؟
هي سبب الرفض زوجته طبعا، ولا هو كان ما عنده مانع مبدئيا. حتى كان يعني محمد رضا نصر الله ناوي يعمل مقابلة مرة ثانية معه ويثبت بأنه عيون ليست عيون سعودية، العيون كذا، أنه مثل الملح لا يقصد فيها شيء محدد، إنما هي يعني قد تنطبق على كل بلدان العربية وكذا شيء النوع.
مثل ما سوى مثلا في شرق المتوسط، ما ذكر يعني مكان معين. أنا ذكر شرق المتوسط تعتبر من أوائل روايته، وهي رواية في أدب السجون. هل هو كان يروي قصة حقيقية له يعني خاضها مني؟
لا لا لا،
لأن أنا قرأت الرواية وفيها تصور دقيق.
لا أنا هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى طبعا ألفوها وبعدين أكملها بعد 15 سنوات بالآن هنا مرة ثانية، يعني خرج المتوسط مرة أخرى. طبعا هو في سوريا كل المعارضات العربية موجودة في سوريا من سعوديين وغير سعوديين، ولهم علاقات معه ويروون ما يتعرضوا له بعضهم سعوديين وغير سعوديين، في معارضة العمانية والبحرينية والسعودية كلها موجودة، حتى العراقيين موجودين كانوا في سوريا وقتها، خلاف إذا صار خلاف بين الحزبين أو كذا جو لسوريا، وسوريا مفتوحة ما يسألون أي واحد عربي كم تبقى كالوقت يعني الآن لا، كانوا أبداً العرب يجي حتى الملاحقة واللي له الكذا يصرفون لهم مصروف، ولا شرط أن يعمل يعني أشياء تخل بالعلاقة اللي بين البلدين وكذا. فهو طبعاً هذا الشيء
جميل. تحول منيف من السياسة إلى الرواية. أي
ويقول لك بعد مؤتمر خمس عام 62 تحول. طبعا كتبه، عشان نرجع الكتبة اللي
جميل
اللي ألفها، مبدأ المشاركة وتأمين البترول الطبعة الأولى بدار العودة 73، الكتاب الثاني البترول العربي مشاركة والتأمين 75، الكتاب الثالث تأمين البترول العربي بغداد عام 76. بعدين نشر في مجلة الآداب بيروت ثلاث قصص قصيرة، وأول أعمال روائية عملها الأشجار واغتيال مرزوق عام 73. بعدين بدأت كل سنة رواية، قصة حب مجوسية بيروت عام 74، شرق المتوسط اللي هو الأولى عام 75، حين تركت الجسر عام 76، النهايات 77، سباق المسافات الطويلة عام 79، عالم بلا خرائط بالاشتراك مع جبرة إبراهيم جبرة عام 82. هذه لها قصة، سألتها السؤال هذا كيف اشتركت في الكتابة، قال كنت مع سعدي يوسف في حفلة في دمشق وقلت له وش رأيك نعمل عمل مشترك رواية مع مع شعر، ورحب بالفكرة. ولكن بعد أسبوع أو أسبوعين سمعت أنه غادر بشكل مفاجئ ولن يعود ملاحق سياسيا. فكان جبرة إبراهيم جبرة معنا في اللقاء والفكرة، قال وش رأيك نعملها رواية مشتركة، تكتب أنت قسم وأنا أكتب قسم. قال طيب أفكر الموضوع. يقول بعد أسبوع أسبوعين جاب لفافة ورق 20 ورقة وحطها بجيبي وقال هذه بداية، اعتبرها بداية. يقول قريتها وعجبني وصرت أكتب زيها وأعطيها إياها مرة ثانية، وبعد شهر شهرين استلذين الموقف يعني عجبنا فسمينا البطل القصة نجوى العامري.
أيوة.
وعجبتنا الفكرة فصرت أكلمه بالليل أقول له شو رأيك نجوى مرتاح عندك ولا تحب تجي عندي تنام عندنا وهكذا حتى أكمل القصة. فيقول لما قرأها شكل النابلسي ضمن كتاب عن الرواية السعودية وكذا، يقول لما أجد إيش اللي كتب عبد الرحمن وإيش اللي كتب جورة،
كنت بسأل
فاعتبرت مثل البندوق اللي ولد من أكثر من أب يعني، فلهذا سمي إنه بدون هذا. هذه بعدين كتب مدن الملح بدأ فيها عام 84، أتي الأخدود 85، تقاسيم النهار 89، المنبت 89، بادية الظلمات برضو 89.
هذه كلها مدن الملح،
كلها مدن الملح خمسة. الآن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى عام 91، سيرة مدينة عمان في الأربعينيات عام 94، أرض السواد ثلاثية بيروت عام 99، وهذه آخر رواية طبعا يطبعها أو ينشرها رواية
هذه
أرض السواد اللي هداها الأم نورة التي أرضعته حب العراق مع حليبها. له كتب أدبية أخرى الكاتب والمنفى هموم وآفاق الرواية العربية عام 92، الديمقراطية أولا الديمقراطية دائما عام 92، عروة الزمن الباهي عام 97، بين الثقافة والسياسة عام 98، لوعة الغياب 98، مروان قصاب باشي رحلة الحياة والفن عام 99، جبر موسيقى الألوان عام 2000، ذاكرة للمستقبل عام 2001، رحلة ضوء عام 2001، العراق هوامش من التاريخ والمقاومة الدار البيضاء عام 2003. ترجم الكثير من رواياته إلى اللغات المختلفة، كما نال عددا من الجوائز الأدبية ومنها جائزة سلطان عويس الثقافية حق القصة والرواية لعام 91، جائزة القاهرة للإبداع الروائي الأول عام 98، جائزة تيسير سبول الدولية كما ذكرت مجلس اليمامة عام 2020، سميت جائزة القاهرة للإبداع الروائي الثالث بالقاهرة سميت باسمه لعام 2005 بعد وفاته.
يا سلام.
بعدين ألف عنه أشياء كثيرة، إنما هذه الأشياء مؤلفاته هو.
حلو.
سؤالك أنت عن تحوله،
عن تحوله من السياسة إلى الرواية
من الثقافة. يقول إن السياسة فقد الأمل فيها. يقول معناها أنه يعني بدأ في السياسة في الخمسينيات وانضم لحزب البعث، وعام من عام 50 لعام 65 كنت مستغرقا تماما في السياسة والعمل السياسي، ولكني رأيت أن هذا كله خدعة كبيرة. كان الواحد منا يتصور أن المؤسسة السياسية يمكن أن تكون أمينة في قناعاتها ومقولاتها السياسية، ومن خلال التجربة رأينا أن هناك فارقا كبيرا بين الأفكار التي كان يؤمن بها ويدعو إليها والممارسات الفعلية التي كانت وما كنا نصل إليه. فهذا السبب يقول طلق السياسة وبدأ بالأدب. تلك القناعة أدت بدورها إلى القطيعة بين الرواية والتنظيم وإلى اللجوء إلى الهواية التي كانت تشكل حلما يمكن من خلال أن يخدم الرواية الآخرين وأن يدافع عن قضاياهم. وهكذا كان بقيت السياسة لا من خلال التنظيم والممارسة المباشرة، وإنما من خلال الأدب والممارسة غير المباشرة. ففيما يتعلق بالسياسة ليس هناك نهاية، ولكن بمعنى العمل الحزبي كانت نهايتي عام 1962. الأدب كهواية التي يمكن من خلالها أن يغير عبد الرحمن منيف أداته في واجهة الحياة، لا بهجر السياسة والتقوقع في بوتقة الأدب، وإنما بطرح الفكر السياسي والقناعات السياسية من خلال الأدب. وبذلك جمع بين حقلين معرفيين لهما: التأثير الأقوى والقدرة الأفضل على الإقناع وعلى التبصير بالحقائق التي تخفى عن الآخرين. وهكذا استمر يعني فلسفة هذا الموضوع.
أنا كنت بسأل وانت تقرأ عن هذه التفاصيل، ما الذي تميز فيه عبد الرحمن منيف كروائي وكاتب سعودي عن الكتاب السعوديين والروائيين الآخرين؟ هل هو السبق مثلا في حقل الرواية؟
هو طبعا السبق ما في شك، هو رواية بدأت تتعثر في المملكة لما بدأ أحمد بن هوري، وبدأ بعدين قبل أحمد الشباعي، وبعدين بدأت الروايات الحديثة بدأت يعني متأخرة بعشرين سنة عن هذا. هو بدأ من عام 72 تقريبا، يعني 92 هجري، فالبداية كانت محدودة. المشكلة الرقيب هناك يمكن يضيق شوي على الكاتب، وإذا كان ما في رقابة رسمية فالرقابة الذاتية أشد وطأة على المبدع. ولكن هو على أنه كتب وهو يعيش في جو أكثر حرية في لبنان وفي سوريا وبعدها في فرنسا، ما في رقيب هناك، فهو خلاص يعني أراد يكتب بصراحة. لأن هنا تعرف ممنوعة من كثير من الدول العربية لأن تصف التعذيب في السجون وبالذات السياسيين كذا، فطبعا كان ممنوع إلى وقت قريب ولا موجود في السوق هذا. فهو ما فيه تميز، إنه على الأقل مثقف ثقافة عالية، وتوظيفه للأدوات اللي هو يعملها وكذا هي اللي خلت يعني الواحد يتميز عن غيره. إنما إحنا مقيدين بالرقابة الرسمية والرقابة الذاتية إلى حد ما.
نقدر نقول أن الحرية هي من أعطت منيف هذه المساحة
تقريبا للإبداع. نعم صحيح.
وهل في إبداع مقيد ولا يجب أن يكون الإبداع؟
هذا أشياء فنية أنا ما أعرف فيها.
أنا تحمستني
بكتسر رواية.
عن الحرية احنا ذكرنا وهذه التفاصيل، منيف بعد ما ترك السياسة هل كان يعني أعتقد أن جزء من تحول منيف كان بعد 67، كان يعني بعد الهزيمة اللي حصلت والانكسار والجانب النفسي ما إلى ذلك، وأخذ الرواية. هل عبد الرحمن منيف بعد 67 كان يدعو إلى خلنا نقول إعادة عز العرب من جديد، أو قضية مثلا سامية في نصرة العرب القومية؟
نعم.
وش كان يدعو منيف بالضبط؟
وفي طبعا إشارة لهذا الشيء يا 67 ما في شك إنها
أي 67 هو
خلت أشياء كثيرة
كل العالم يعني أو كل العالم العربي.
هو قال لي يعني ولا تعامله مع الروائيين وكذا، يقول لك هو هاجسي أن أعيش وأن أكون مفيدا وأن أكون راغبا ومرغوبا به في الوقت نفسه، وما دام الإنسان فوق الأرض يجب أن يحاول ما وسعه لئلا يكون ثقيلا، وأن يمتع نفسه والآخرين، وأن يخرمش على حجر أو ورق أو خزف لأن هذا ما يذكر به وما يجعله متواصلا مع الآخرين. ولا أزيع سرا إذا قلت الهزيمة 67 هي التي جعلتني أتوجه إلى الرواية ليس كوسيلة للهروب وإنما كوسيلة للمواجهة، فقد كان للهزيمة تأثير في روحي لا يمكن أن أنساه. عالم عربي بهذا الاتساع وبهذه الإمكانات وبهذا الكم من الشعارات والضجيج يتساقط ويهوي ليس خلال 6 أيام وإنما خلال ساعات قليلة. قلت في نفسي هناك خلل كبير في الحياة العربية ولا بد من اكتشاف هذا الخلل وفضحه أيضا، وربما تكون الوسيلة الأساسية هي الرواية، وهذا ما دفعني إلى الرواية ليس فقط كقراءة وإنما أيضا كممارسة أو وأعتبرها طريقي في الوصول إلى ما أريد. وضمن شهادتي التي ألقاها في المؤتمر الروائي الأول بالقاهرة قال جئت للرواية في وقت متأخر بعد أن سئمت من السياسة التي كانت سائدتنا ذاك، جئت لاجئا وكل وقت كل ظني أنها نزوة استراحة قصيرة أعود بعدها للسياسة كي يغير العالم، لكنه اكتشف بعد قليل أن الرواية لا يمكن أن تكون محطة أو نقطة عبور، أما أن تكون وطنا أبديا وإما لا. لا يمكن أن تكون الرواية استراحة أو نزوة أو تسوية حساب مع نظام أو مؤسسات سياسية، وأما أن يدخل الإنسان إلى رحاب الرواية حتى تصبح كل شيء بالنسبة له، حتى تغيير العالم أصبح أحد مقاييسه، هو أن تكون الرواية موجودة وبعافية وأن يطل من خلالها على العالم تمهيدا لتغييره.
جميل.
تقريبا هذه من التجواب على سؤالك.
أبرز الأشياء. نعم. الله يرفع قدرك أبو يعرب. إحنا يعني بدينا هذه الحلقة بعلاقتك الشخصية مع عبد الرحمن منيف، ثم نشأته وبداياته إلى حقوله المعرفية والسياسية إلى آخر حياته. إلى هنا انتهينا. وأشكر لك من جديد يعني هذه الدقائق الماتعة في السرد عن عبد الرحمن منيف، وإن شاء الله المستمعين والمشاهدين يعني لمن لا يعرف منيف يعرف منيف ويقرأ له ويأخذ بعض التفاصيل الجميلة في رواياته وأعماله.
يجد عند غيري يجد المتشوق لعبد الرحمن منيف سيجد عند غيري أكثر مما قلت أنا
صراحة. ما عليك زود والله.
لا في ناس روائيين وفي ناس على مستوى فني، أنا بصراحة مالي بالرواية، أقرأ استمتع فيها كمشاهد وك
الحين كل ما ذكرت هذا استمتاع، هذا يكفينا والله. الله يرفع قدرك. يعطيك العافية أبو يارب.
شكرا لكم وشكرا له
وياك.
تعبنا الأخوان معك.
الله يرفع قدرك.
كثر خيركم
وياك. شكرا للسامعين والرائين وصولي إلى هذه المرحلة، كذلك شكرا للفريق خلف الكواليس، مهند عبد العزيز، باسل، نعيم، وليسارة الشردان في إعداد الحلقة، ورندا بالخيل في إدارة المشروع. لا تنسون الاشتراك ومشاهدة الحلقة ونشرها لمن يهمه الأمر، وفي أمان الله.